يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. الشروط جمع شرط، وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط يكون خارج المشروط، الشرط يكون خارج المشروط. كالصلاة لها شرط من شروطها الوضوء، فالوضوء خارج الصلاة، الشرط يكون خارج الشيء، خارج الماهية. وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا من شروط الصلاة الوضوء، من شروط الصلاة استقبال القبلة، من شروط الصلاة ستر العورة. فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، لا يمكن توجد الصلاة بدون الوضوء. أو كذلك إذا عدم استقبال القبلة، يعني مع القدرة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته. لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، قد يوجد استقبال القبلة ولا توجد الصلاة. هذا هو الشرط. الشرط ما يلزم من وجوده وجود الوجود، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لذاته يعني قطع النظر عن الشيء المشروط. هذا هو الشرط. والبيع هو في اللغة الأخذ والإعطاء، هو الأخذ والإعطاء. وشرع مبادلة مال بمال أو بعوض على وجه مخصوص، مبادلة مال بمال أو بمنفعة. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق. بريرة هذه مولاة عائشة، مولاة يعني أمه، كاتبت أهلها على 9 أواق، يعني اشترت نفسها من أسيادها على 9 أواق. والأواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهم في كل عام أوقية. يعني اشترت بريرة نفسها من أهلها ب9 أواق منجمة، في كل سنة تدفع نجم أوقية، هي 40 درهما. وهذا فيه دليل على جواز البيع المؤجل، التأجيل. ولهذا هذا بيع مؤجل، اشترت نفسها من أسيادها على 9 أواق في كل عام تدفع أوقية. يعني يخلون بينها وبين بينها وبين العمل حتى تعمل. ودل هذا على جواز بيع التأجيل، ودل هذا على مشروعية المكاتبة، وأنه يشرع للإنسان أن يكاتب عبدها وأمتها إذا طلب الكتابة وكان عنده قدرة على الكسب. قال الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، والأيم هو الذي لا زوج له، رجل أو امرأة، قال له أيم. ومن الحديث: لا تنكحوا الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا أمر من الله تعالى بتزويج الأيام الذي لا زوج له. أنكحوا الأيام منكم، حس على تزويج الأيم. والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من العبيد والإماء، والصالحين من العبيد. إذا كان العبد صالح ينكح يزوج، وكذلك الصالحة من الإماء الأمة ولو كان فقيرا. ولهذا قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الفقر ما يمنع من تزويج إذا كان شخص مستقيم صالح، مستقيم على طاعة الله يزوج ولو كان فقيرا. الفقر يأتي ويذهب، يجي ويروح، المال يغدو ويروح، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، هذا وعد من الله تعالى المتزوجين بأن يغنيهم الله. جاء في الحديث ثلاثة على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف. فاستأخذ العلماء من الآية استحباب المكاتبة، استحباب المكاتبة إذا كان المكاتب فيه خير يمكن أن يعمل ويؤدي ما عليه من الكتابة ويكون له مكانة في المجتمع يستطيع أن ينفع. أما إذا كان العبد أو الأمة يضيع لو كاتب سيده ولا يستطيع، فإنه لا ينبغي في هذه الحالة أن يكاتبه إذا كان يستطيع، كان يكون شيخا كبير السن ولا يستطيع، ولو كاتب ضاع ولا يجد من ينفق عليه. ولهذا قال الله إن علمتم فيهم خيرا. ومن ذلك أن بريرة هذه مولاة أمة لأناس من الأنصار، فاشترت نفسها منهم بتسع أواق، والأوقية 40 درهما منجم تدفع في كل سنة أوقية. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في قضاء دينها، جاءت إلى عائشة أم المؤمنين وقالت أعينيني يا أم المؤمنين على كتابتي فإن اشترت نفسي من أهلي. ففيه دليل على 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 مشروعية طلب الإعانة، جواز طلب الإعانة من ممن يعلم أنه عين، وأنه لا بأس بكل الإنسان يقول أخي أعني عني على كذا، أعني على قضاء ديني، أعني على إصلاح مزرعتي، أعني على إصلاح سيارتي. إنما المؤمنون إخوة، الله تعالى وتعاون على البر والتقوى. فبريرة هذه الأمة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت أعينني يا أم المؤمنين، اشتريت نفسي من أهلي بتسع أواق. فقالت لها أم المؤمنين إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. قالت أم المؤمنين إن أحب أهلك يعني أسيادها أن أعدها لهم يعني أعطيهم تسع أواق في الحال، وفي اللفظ الآخر أنا صبها لهم صبا، وهذا يدعو على أن المؤمنين في هذا الوقت كان عندها دراهم، قد يكون جاءت هذه الدراهم كذا وكذا، يأتي أحيانا دراهم واحدة وفي بعض الأحيان لا يكون عندها شيء. وكانت رضي الله عنها من الأجواد الكرام، إذا جاء شيء تنفقه ما يبقى شيء. جاءها يوم في يوم مال غزير ففرقته في يومها وكانت صائمة ولم تبقي شيئا للإفطار، فقالت مولاتها لها يا أم ما بقي شيء، ما بقي شيء نفطر، ما بقي شيء للإفطار بعدما فرقت. فقال لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني أبقيت شيء، لكن ما ذكرت. فأنفقت جميع ما عندها، مال جزيل جاءها في يوم واحد وأنفقت رضي الله عنها. ففي بعض الأحيان يكون عندها دراهم، هنا عندها دراهم، قالت أحبها لك أنا صبها لهم صبا، تسع أواق عندها في الحال موجودة في ذلك الوقت. ويكون ولاؤك لي، الولاء هو العصوبة، وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. يعني الولاء إذا مات العبد وليس له وارث من العصبة، ليس له آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا بنات ولا أعمام، في هذه الحالة يرثه سيده الذي اعتقه بالولاء، هذا هو الولاء. عائشة رضي الله عنها تقول إن حب أهلك أن أشتريك أصب لهم صبا تسع أواق ويكون الولاء لي، يكون الولاء لي، العصوبة تكون لي وتكون أنت مولاة لي، وإرثك يكون لي عند الحاجة. فهذه عصوبة، الولاء تابعة للعتق، من أعتق كان له الولاء. فذهبت بريرة إلى أهلها وأخبرتهم بقول عائشة، فقالت لهم فأبوا عليها، رفضوا، وقالت إن حبت عائشة أن تشتريك لوجه الله ويكون ولنا تفعل، وإلا فلا، نحن نريد الولاء. الولاء عصوبة تبقى ينتسب إليهم، يكون منهم وينسب إليهم ويكون رث لهم. قالوا حنا نريد الولاء، نحن نريد الولاء، إن حبت عائشة أن تشتريك لوجه الله وتترك الولاء يكون لنا، وإلا فلا. فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا. تقول لعائشة ورسول الله يسمع إلا فأبوا إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. يعني قال عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعطيهم الشرط قل لكم الولاء لكن لا ينفذ هذا الشرط لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق والذي لم يعتق لا يكون له الولاء فهذا الشرط يبطل ويصح البيع. فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة اشترتها وقالت لكم الولاء ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ليبين بطلان هذا الشرط اشترط الولاء. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فبطل الشرط وصح العتق صح العتق وبطل شرطهم أن يكون لهم الولاء وانقلب الولاء لعائشة صار لعائشة تلقائية صار الولاء لعائشة ولو كانت اشترطها أن يكون لهم الولاء لأن الولاء تابع للعتق من أعتق كان له الولاء وعائشة هي التي أعتقت ولا يكون لهم الولاء. وهذا فيه من الفوائد كما سبق جواز البيع إلى أجل وفي مشروعية المكاتبة مشروعة المكاتبة للعبد والأمة إن كان فيه خيرا كما ذكر الله في كتابه. وفي دليل على أن الشرط المخالف للنصوص يبطل ويصح البيع. وفي دليل على أن من الشروط ما يبطل والبيع صحيح ومن الشروط ما إذا بطل بطل البيع ومن الشروط ما يبطل ويكون البيع صحيحا مثل ما اشترط هؤلاء الأنصار على عائشة أن يكون له الولاء بطل الشرط وصح البيع وانتقل الولاء إلى عائشة. وفيه دليل على أن قاعدة وهذه قاعدة عامة قال إنما الولاء لمن اعتق وفيه دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمن اعتق ولو اشترطه غير من يعتق لا يكون له. وفيه مشروعية الخطبة من الإمام أو نائبه لتنبيه الناس وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم وبيان بطلان الشروط الفاسدة. في مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطبة وأنه يشرع حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه. مشروعية قول أما بعد يكتب في الخطب وفي الرسائل للانتقال من موضوع إلى موضوع حمد الله وأثنى عليه وصلى عليه وقال أما بعد انتقل من الخطبة إلى الدخول في صلب الكلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ورسائله فكان في خطبة الجمعة يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وفي كتاباته في مكاتباته للملوك والرؤساء يكتب هذا يقول أما بعد كما كتب لهرقل عظيم الروم قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله وجلك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. كلمة أما بعد مشروعة كتابتها في الخطب والرسائل وهي أولى من قول بعض الناس وبعد أو بعض الخطب وبعد أما بعد أحسن وبعد. قيل إنها هي فصل الخطاب الذي أتيها داود وهو من قالها داود وآتناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل أول من قالها قص بن ساعد الإيادي وقيل غير ذلك. وفيه دليل على أنه إذا أخطأ بعض الناس أو غلط أو فعل بعض المعصية فإنه لا يسمى وإنما يعمم ولا يسمى بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه هؤلاء الأنصار الذين غلطوا لكن ما سماهم. قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما قال ما بال فلان وفلان الأنصار الذين اشترطوا على عائشة هذا الشرط لأنه يحصل مقصود بذلك من دون أن يتضرر من فعل ذلك. ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وما بكتاب الله حكم الله وشريعته لأن هذا ليس في القرآن وإنما بكتاب الله كتاب الله يشمل القرآن والسنة حكم الله. ما كان من شرط ليس في كتاب فهو باطل فيه دليل على أن الشروط المخالفة للنصوص الكتاب والسنة باطلة. قل ليس في كتاب الله يشمل الكتاب والسنة وإن كان 100 شرط. قضاء الله أوثق قضاء الله حق لأن قضاء الله حق مقدم على قضاء غيره وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث يسمى بحديث بريرة مشهور عند أهل العلم وفيه من الفوائد جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة ولو لم تستأذن زوجها بغير إذن زوجها، في دليل على أن المرأة إذا كانت رشيدة لا تتصرف في مالها، ولا يشترط أن تستأذن زوجها ولا أباها ولا إذا كانت رشيدة. فهذه عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة قبل أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. وكذلك أيضا دل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد خطب الناس وحثهم على الصدقة، جاء إلى النساء بعد خطبة العيد ووجه الخطوة للنساء وقال تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، ومعه بلال، فبسط بلال رداءه وجعلت النساء تصدقن من حليهن، جعلت المرأة تلقي القرط من أذنها وتلقيه والخاتم من أصبعها وتلقيه، ذهب ولم تستأذن هؤلاء النساء، ما استأذن أزواجهن ولا استأذن آباءهن، فدل على أن المرأة لا تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة ولو بغير إذن زوجها. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت مولاة لها ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء يومها جاء إلى النبي قالت أشعرت أني أعتقت فلانة مولونة، تقول النبي تقول ما علمت أني أعتقت مولاة فلانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أما إنك لو أعطيته أخوالك لكان أعظم لأجرك، ولم يكر عليها، ما قال لماذا لم تستأذني لي، قال أما إنك لو أعطيته أخوالك لكان أعظم لأجرك، في دليل على أن صلة الرحم أفضل من العتق، أخوالها رحم صلة الرحم أفضل من العتق، قال ما هي اعتقتها ولكن بين لها أن لو تصدقت بها لو أعطتها أرحامها كان أفضل، أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم لأجرك. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تصرف في مالها بغير إذن زوجها، فهذا أجاب عنه العلم بجوابين، جواب العلم أنه الجواب الأول أنه ضعيف وشاذ لشذوذه مخالفة للنصوص، الحديث اللي في مسلم وفي البخاري أصح منه، فيكون الحديث ضعيف لشذوذه. والجواب الثاني لو صح فهو محمول على أن لا يحل المرأة عطية بغير إذن زوجها من ماله هو، لا من مالها، لا يحل عطية من مال زوجها إلا بإذنه، أما مالها فلها أن تعطي ولو لم تستأذن زوجها، لكن الأفضل أن تستأذن زوجها وأن حتى تطيب الخاطر، باب تطيب الخاطر كنا تستأذن زوجها كنا تخبره، هذا من حسن العشرة ومن مكارم الأخلاق. وفيه مشروع إعانة المكاتب على كتابته، وفي مشروعية الخطبة لأمر يحدث، وفيه أن جواز رفع الصوت بإنكار المنكر لكنه يكون عاما ولا يخصص به أحد. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
نعم. هذا الحديث حديث جابر وفي الصحيحين جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان يسير على جمل فأعيا، يعني تأخر في السير وتعب، فأراد أن يسيبه، أتعب أراد أن يتركه، يذهب ويتركه لأتعبه وآذاه بسبب تأخره وعدم لحوقه للركب. هذا الجمل أتعب جابر رضي الله عنه، كان مع الجيش، أتعبه هذا الجمل وأراد أن يسيبه ويتركه بسبب إعيائه وإتعابه له، قال فلحق النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه، وفي لفظ الآخر أنه نخسه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أن جابر ما علم أن جاءه رجل من خلف فنخسه فسار سيرا لم يصل مثله، صار سريع، تقدم على الجيش، بدل ما كان يتعبه ويؤخره يريد يتركه، نحسه النبي صلى الله عليه وسلم أو ضربه فسار سيرا سريعا. هذا فيه علامة من علامة النبوة، معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام. جمل أتعب جابر بذل فيه جميع الحيل حتى يسير وحتى يلحق الركب فلم يفعل، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما نخسه سار سيرا سريعا وتقدم. هذا في معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات النبوة، وأن رسول الله حقا، ويدل على قدرة الله العظيمة، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ودلائل النبوة ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها تكثير الطعام، ومنها تكثير الماء، ومنها انشقاق القمر، وغير ذلك معجزات جمعها العلماء في مؤلفات دلائل النبوة للبيهقي، وكذلك القاضي عياض جمع في هذا شيئا، وهي مبثوثة في الكتب والصحاح والسنن والمسانيد. وهذا من معجزات معجزات عليه السلام، ومن دلائل نبوته كونه نخس هذا البعير فسار سيرا، وكان قد أعيا وأتعب صاحبه، فسار سيرا لم يسمعه. قال ثم قال جابر ثم قال بعنيه بأوقية، بعنيه يا جابر الجمل هذا بأوقية، أوقية 40 درهم. قلت لا، الأول قال لا، ثم قال بعنيه، قال فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي. قلت يا رسول الله أبيعك يعني بشرط أني أدي الحمل أوديه إلى أهلي ثم أسلمك إياه. وهذا فيه دليل على جواز الشرط، البيع والشرط، هذا شرط، اشترط باعه الجمل جابر واشترط حملانه إلى أهله، هذا شرط صحيح. والشرط الذي في حديث بريرة فهو شرط فاسد، فإذا كان الشرط فاسد يبطل الشرط ويصح البيع، وإذا كان الشرط صحيح يبقى البيع صحيح والشرط صحيح، لا بد من تنفيذه. فاشترط حملانه عليه، وفي دليل على جواز البيع وشرط، دليل على جواز البيع وشرط واحد. وأما إذا كان في البيع شرطان، كان يشترط عليه مثلا أن يحمل معه الحطب ويشترط أن يكسره، شرطان فأكثر، ففي خلاف بين أهل العلم. من العلماء ما قال لا يجوز أكثر من شرط، واستدلوا بحديث لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع، ومن العلماء من أجاز ذلك، لكن الشرط الواحد هذا متفق على جوازه، هذا شرط واحد في دليل على جواز البيع والشرط إذا كان صحيحا. وأما إذا كان فاسدا فإنه يبطل الشرط ويصح البيع، كما في حديث بريرة اشترطوا الولاء فبطل الشرط وصح البيع. وهنا صح البيع والشرط، اشترط حملانه إلى أهلي، فلما بلغت قال أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه، ثم رجع إلى أهله، فلما رجع قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثري، قال مرة ثانية أرسل في أثري، فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك. المماكسة هي طلب التخفيض في البيع، كانت تأتي عند البائع يقول السلعة بكم السلعة، فيقول لك بمئة، تقول لا بثمانين، يقول لا بمئة، تقول لا بثمانين، يقول بتسعين، تقول لا بثمانين، هذه يسمى مماكسة، تطلب منه التخفيض في البيع. في دليل على لا بأس بالمماكسة، لا بأس بالمماكسة، كونك تطلب أن ينزل في البيع لا بأس. بعض الناس بعض الحجاج يسأل يقول إن المماكسة هذا من الجدال، هذه من الجدال في الحج، لا ليست من الجدال في الحج، كان الأسلوب هادئ ليست من الجدال في الحج، فلا بأس بالمماكسة، تريد أن تشتري السلعة وتطلب منها أن يخفض من ثمنها لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لما أثراني ما كستك لأخذ جملك، يعني تريد أن نزلتك من البيع، قلت بأذنه بأوقية نزلت القيمة عشان أخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فولك، أعطاه الجمل والدراهم، لأن الرسول ما له هدف في البيع، أراد أن يبين للناس البيع والشراء وأحكام البيع والشراء، فاشترى من جابر الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه الجمل، خذ جملك ودراهمك، اشترى بأوقية وأعطاه الدراهم ثم رده مرة ثانية وأعطاه الجمل. جاء في بعض الروايات أن جابر كان نفسه متعلقة بالجمل وأن بعض أخواله لامه على بيعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له غرض في البيع وليس مقصده الدنيا أو مقصده المكاسب، إنما غرضه أن يعلم أمته كيف يبيعون وكيف يشترون ويبين لهم أن البيع والشرط جائز، فباعه واشترط شرط أن يحملانه إلى أهله وباكس أيضا، فدل على أن هذه الأحكام صحيحة ويجوز البيع والشرط، جواز المماكسة، جواز المماكسة في البيع في أن البيع يكون حاضر ويكون مؤجل، قال فنقدني ثمنه أعطاه الثمن في الحال. وفي قصة جابر قصة بريرة البيع مؤجل لكن نقدته عائشة، نقدته الثمن. يقول أرسل في أثري يعني خلفي، استثنيت يعني اشترط، استثنيت حملانه إلى أهلي يعني الحمل إلى أهلي، أراد صاحبه أن يسيبه يعني يتركه. وفيه حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه الجمل والثمن، وفيه دليل على جواز تأخير الثمن، وهذا هو الشاهد في دليل على جواز تأخير الثمن وأنه لا بأس به، وفي دليل على جواز البيع المؤجل والبيع الحاضر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها.
نعم، هذا الحديث يشمل على أحكام حديث أبي هريرة. الحكم الأول نهي بيع الحاضر للباد، والحكم الثاني حكم النجش، والحكم الثالث بيع حكم بيع الرجل على بيع أخيه، والحكم الخامس حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، والحكم السادس نهي المرأة أن تسأل طلاق أختها. ستة أحكام اشتمل هذا الحديث على ستة أحكام، هو حديث صحيح وهو الشيخان وغيرهما. هذه الأحكام الستة كلها منهي عنها، ستة أنواع منهي عنها: بيع الحاضر للبادي منهي عنه، النجش منهي عنه، بيع الرجل على بيع أخيه منهي عنه، خطوة الرجل على خطوة أخيه منهي عنه، سؤال المرأة طلاق أختها منهي عنه. خمسة أحكام. البيع الحاضر للباد، الحاضر أصل الحاضر من كان من أهل البلد، والبادي من جاء من البادية من خارج البلد، وذلك أن القادم إلى البلد إذا كان معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها ويمشي، فيبيعها برخص فيستفيد أهل البلد، فإذا جاء الحاضر للبادي وباع له فإنه يعرف السلع إنه من أهل البلد، فإذا باع له معناه استوفى الثمن كامل فضر أهل البلد، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم حاضر للباد. وصورة الحاضر للباد أن يجيء غريب، أن يجيء البلد غريب ليس من أهل البلد بسلعة يريد بيعها في السوق بسعر يومها في ذلك الوقت، فيأتي حضري من البلد فيقول ضعها عندي لأبيعها لك بالتدريج لأغلى من هذا الثمن، أنا أعرف أنت تبيعها الآن تبيعها 500 هي تساوي 800، خليها عندي بعد أسبوع أبيعها لك بالتدريج 800 900 1000، فيضر أهل البلد. فهذا هو الحكمة من النهي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبلد. دعوا الناس رزق الله بعضهم من بعض كما في الحديث الآخر، والحاضر هو من كان من البلد، والبادي من كان من خارج البلد سواء من البادية أو غيرها، لكن الأصل أنه يأتي البلد من البادية يكون معه سمن أو أقط مثلا يريد أن يبيعها بسعر يومها في الحال ويخرج، ما يريد أن يقيم يخرج إلى أهله فيبيعها بما يسر الله، أول بيعة ثاني بيعة، هذا في مصلحة لأهل البلد. فإذا جاء واحد من أهل البلد وقال أعطني السلعة أبيعها لك بالتدريج ضر أهل البلد، لأنه يعرف قيمة السلعة يزيد فلا يبيعها بمثل ما يبيعها، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حظر اللباد، قال نهى أن يبيع حظر اللباد لئلا يضر أهل البلد، أن يبيع حظر لباد يصنع أن يبيع حضري لبدوي، أصل حاضر الحضري والباد البدوي، ولكن المقصود بالبادي كل من ورد إلى البلد وليس من أهل البلد بسلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها، فليس لواحد من أهل البلد أن يأتي إليه ويقول ضع السلعة عندي ليبيعها لك لئلا يضر أهل البلد. الحكم الثاني النجش. النجش هو الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها. النجش هو الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها، قال ثلاثة شهور، وذا كأن يبسيد في السلعة ليضر البائع، ليضر المشتري، يزيد في السلعة، السلعة مثلا 500 يزيد 600 ولا يريد شراءها، 600 يريد أن ينفع البائع أو يريد أن يضر المشتري أو يريد الأمرين بعد، هذا حرام عليه، لا تزيد في السلعة إلا إذا كنت تريد. بعض الناس ما يريد الشراء، لو وقفت عليه ما اشتراها، لكن يزيد يدرجها يمشيها حتى يرتفع الثمن، بدل ما تساوي 1000 تساوي 2000 أو 300 أو 3000 أو 4000 حتى ينفع المشتري، بدل ما تكون سلعته ب 1000 صارت 3000، أو حتى يضر حتى ينفع البائع أو حتى يضر المشتري لأنه بينه وبين خصومة أو للأمرين معا. فالنجش حرام، النجش عاصب آثم، فلا يحل للإنسان أن يزيد في السلعة إلا إذا كان يريد شراءها، وهذا يسبب العداوة والبغض أيضا بين المسلمين، إذا عرفوا أنه يزيد في السلعة يحصل بينه وبين المشتري عداوة. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، نهي عن يبيع الرجل على بيع أخيه، وذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، أو بيع الرجل على بيع أخيه إذا كان في مدة الخيار، كان يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط بمئة، شخص اشترى باع سلعة على شخص بمئة واشترط أن يكون له خيار 10 أيام، فيجي إليه شخص آخر يقول افسخ البيع، يأتي إلى البائع يقول افسخ البيع ليبيعك للمشتري، افسخ البيع ليبيعك خيرا منها ب80، أنت اشتريتها ب100 أنت لك الخيار 10 أيام، اشتريتها ب100 أنا أعطيك سلعة مثلها أو أحسن منها ب80، افسخ البيع. أو يقول للمشتري للبائع افسخ البيع وأنا أعطيك أكثر، اشتريها ب100 أنا اشتريها ب120، افسخ البيع. هذا البيع على البيع والشراء على الشراء معنى واحد، فلا يجوز سنة أن يبيع على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترها في زمن الخيار أو في زمن الشرط افسخ البيع ليبيعك خيرا منها بمثل ثمنها أو أقل، أو يقول للبائع افسخ البيع لأعطيك ثمن أكثر، يقول مثلا للمشتري افسخ البيع وأنا أعطيك مثلها لأنقص من ثمنها، أو يقول البائع افسخ البيع وأنا أشتريها بأكثر من ثمنها، فهذا حرام، البيع على البيع والشراء على الشراء. وكذلك السوم في الحديث الآخر، لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. السوم على سومه كان يأخذ شخص سلعة ويسومه إياها فيقول له بمئة فيركن إليه، يركن يريد أن يبيعها فيأتي إليه ويقول لا 110، ليس له أن يسوم على سومه، مدام استقر ركن إليه البائع وما لا إلى أن يريد أن يبيع لا تسوم، لكن إذا كان في المزاد العلني لا بأس، إذا كان في المزاد العلني يقول 100 قال الثاني 110 والبيع ما ركن يريد يطلب يزيد، من يزيد تزيد لك أن تزيد، لكن شخص أخذ السلعة وقال أنا أشتريها 100 قال والله كذا استقر يعني ركن إليه يريد أن يبيع، فيجي شخص آخر فيقول يشتري 110. الحديث فيه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، عرف بيع الرجل على بيع أخيه كان يقول للمشتري افسخ البيع ليبيعك خيرا منها بمثل ثمنها، وكذلك الشراء على الشراء كان يقول للبائع افسخ البيع ليشتري منك بأكثر من ثمنها. والحكم الثالث قول لا يخطب على خطبة أخيه. وذلك إذا خطب الإنسان امرأة, إذا خطب رجل امرأة فركن إليه أهلها واتفق على صدق معلوم وتراضيا ولم يبقى إلا العقد, فيجي آخر ويخطب ويزيد في الصداق مثلا, أو هو يعلم أن فلان خطب فلانة ثم يأتي ويخطب عليه, لا يجوز أن يخطب حتى يأذن له الخاطب الأول أو يرده أو يرد في الحديث حتى يأذن أو يرد, لا يخطب على خطب أخيه حتى يأذن أو يرد. إذا خطب رجل امرأة من شخص فليس لك أن تخطب إلا إذا استأذنت وأذن لك أو رده أهل المرأة, إذا ردوه ردوا الأول فلا بأس تخطب أو أذن لك, في حالتين يجوز. الحكم الخامس ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. تسأل المرأة طلاق أختها, كان يريد شخص أن يخطب شخص امرأة من آل فلان, يشترطون عليه أن يطلق زوجتها الأولى, يقولون أنت رجل يعني شريف ولك مكان عندنا لكن مشكلة زوجتك الأولى, إذا طلقت زوجتك الأولى زوجناك وإلا فلا, هذا حرام عليهم, ما يجوز لهم هذا, بل هم الواجب عليها حتى مرة. إما أن يزوجوه وإما أن يردوه, أما أن يشترطوا طلاق زوجته الأولى فهذا لا حرام. فالمرأة لا يجوز أن تشترط طلاق أختها, ولهذا قال لهم ولا تسأل المرأة طلاق أختها, لا تسأل المرأة الجديدة طلاق أختها زوجتها الأولى لتكفأ ما في إنائها. شبه الرسول عليه السلام ما يحصل للزوجة الأولى من العشرة والنفقة بالشيء الذي في إناء يكفى, يعني لا تسأل طلاق أختها لتستأثر بعشرة الزوج ونفقته بدلا من زوجته الأولى. النفقة والمعاشرة التي تكون للزوجة الأولى تكون لزوجها الثانية, شبه النفقة والعشرة بالشيء الذي يكون في إناء ثم يكفى. هذا الحديث فيه اشتمل على هذه الأحكام الخمسة: تحريم بيع الحاضر للبادي, تحريم النجش, تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ومثله الشراء على شراء أخيه ومثله السوم على سوم أخيه, تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه, تحريم سؤال المرأة طلاق الزوجة الأولى. والحكمة من التحريم هذه الأشياء أنها تؤدي إلى الشحناء والعداوة والبغضاء والإحن, ولأن الإنسان إذا باع الحاضر للباد حصل نزاع بينه وبين أهل البلد, هذا الذي باع وقالوا أنت سببت في إغلاء السعر علينا, وكذلك النجش سببه في العداوة والبغضاء, وكذلك باع الرجل على أخيه والشراء على شراء أخيه والخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق زوجها, كل هذه تؤدي إلى الإحن والبغضاء والشحنة والعداوات. والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين ليس بينهم عداوات, إنما المؤمنون إخوة. أراد الإسلام من المؤمنين أن لا يكون في صدورهم إحن ولا بغضة ولا عداوات, ولا يكونوا متألفين, وأن تكون صدورهم سليمة. وهذا الحديث أصل عظيم في مكارم الأخلاق. قل لا بيع على بيع أخيه, هذا من باب التلطف والعطف والمراد أخوة الإسلام, وفي أن الإسلام يحارب أسباب الشقاق والبغضاء والعداوات ويدعو إلى عوامل المحبة بين الناس. نعم.
باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء, والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم. هذا الباب الربا والصرف. الربا في اللغة زيادة, لغة الزيادة, وشرعا الزيادة في المعاملة بالنقود أو المطعومات إما في القدر أو في الأجل, والصرف يكون بين في النقود خاصة في النقود أو ما يقوم مقامها. الربا في اللغة الزيادة, وشرعا الزيادة في المعاملة بالنقود أو المطعومات في القدر أو في الأجل, في القدر يعني يبيع مثلا 100 ب120 أو في الأجل يبيع 100 ب120 مؤجلة. والصرف بيع نقد بنقد، بيع الدراهم بدراهم، هذا الصرف يسمي صرف لصرفه عن مقتضى البيوع من جواز التفاضل فيه عند اختلاف الجنس. وقوله ها ها يعني خذ واعطي بدون تأجيل، ها وها، ها خذ وها أعطي، خذ وأعطي، دراهم ما في تأجيل، خذ وأعطي، ذهب ذهب خذ وأعطي، ذهب فضة وأعطي. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أنواع تجري فيها الربا، 6 أنواع. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الربويات 6: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه مجمع عليها، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يقاس عليها غيرها أو لا يقاس عليها. فالظاهرية أهل الظاهر قالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأمور 6، وما عدا فليس فيه ربا. والجمهور قالوا يقاس عليها، ما وافقها في العلة، واختلفوا في العلة ما هي. أما الذهب والفضة فالعلة الثمنية، العلة الثمنية، كل ما كان ثمن الأشياء فهو له هذا الحكم. من ذلك الأوراق النقدية، الآن الأوراق النقدية يجري فيها الربا وليس الذهب ولا فضة. لماذا؟ لأن العلة الثمنية، لأن قائمة مقام الذهب والفضة، قائمة مقام الذهب والفضة، حكم وحكم الذهب والفضة، العلة الثمنية، كل ما كان ثمن الأشياء. نص العلماء على هذا قديما، حتى الإمام مالك رحمه الله قال: لو تعامل الناس بالجلود لكان حكم الذهب والفضة. الجلود، الآن تعامل الناس بالورق أضعف من الجلود، الجلد قوي يستمسك لك، الورق يذوب في الماء. قال: لو تعامل الناس بالجلود لكان له حكم الذهب والفضة، الآن تعامل الناس بالأوراق فلها حكم الذهب والفضة. هذه الأمور 6 التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لا يجوز فيها الربا، يعني لا يجوز فيها الزيادة ولا يجوز فيها التأجيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وقول تشفوا يعني تفضلوا وتزيدوا، الشف يطلق على الزيادة ويطلق على النقص. وقوله مثلا بمثل يعني الذهب يباع بالذهب وزنا بوزن، وغائبا بناجز يعني حالا بمؤجل، والورق المراد به الفضة، وقول وزنا بوزن المراد التساوي، المراد التساوي. وهذه الربويات 6 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، إذا بيع واحد منها بمثله فلا بد من شرطين، فلا بد في السلامة من الربا من شرطين. إذا بيع ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، بيع شيء بمثله لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتساويا في المقدار بالوزن أو الكيل، إذا كان يوزن بالوزن، إذا كانوا كان بالكيل. والأصل البر والشعير هذه والتمر والملح هذه مكيلة، والذهب والفضة بالوزن. إذا بيت ذهب بذهب فلا بد أن يكون الوزن واحد، ولو كان أحدهما ذهب جديد والثاني قديم، الجديد والقديم واحد. لا يجوز بيع الربوي بالربوي إلا بالمثل بالوزن، ذهب بذهب بالوزن. فإذا قال شخص، إذا كان شخص أو امرأة تريد أن تبيع ذهب قديم بذهب جديد، ولا يمكن أن يقبلوا، ثمن الجديد أغلى، أرادت مثلا تبيع مثلا مصاغ لها قديم بمصاغ جديد، فتجد صاحب الذهب يقول: أنا أشتري منك الذهب سواء أسورة ولا خواتم ولا غيرها، اشتريها مثلا بعشرة ألاف وأعطيك جديد باثنى عشر ألف، هذا ربا لا يجوز. هذا بيقول مثلا لا، مثلا الذهب القديم وبعض ذهب جديد وبزيادة تعطيه زيادة ألفين، هذا جديد وهذا قديم، يقول هذا ربا لا يجوز. طيب ما المخرج؟ كان ما يمكن أن أبيع الجديد بالقديم بدون زيادة. ما المخرج؟ وفي مخرج، المخرج أن تبيع الذهب القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد، تبيع بصنف آخر غير الذهب حتى ما يصير تماثل، لأنه إذا لم يكن تماثل جازت الزيادة. فإذا إذا بيع ذهب بذهب فلا بد فيه من أمرين، الأمر الأول ما هو؟ التماثل بالوزن، والأمر الثاني التقابض بمجلس العقد، خذ وعطي ما في تأجيل، ما في تأجيل. خذ الذهب القديم الآن، تأخذ الذهب القديم الصاغ الآن وبعد ساعتين الذهب الجديد أو بعد يوم، لا ما في، خذ وعطي، خذ ذهب قديم بذهب جديد في الحال، بيدا بيد كما قال النبي، والوزن بالوزن. فإذا اختلف الأصناف باع ذهب فضة سقط شرط وبقي شرط، سقط شرط وهو إيش؟ التماثل، ما يجب التماثل، لكن بقي التقابض بمجلس العقد يدا بيد، خذ واعطي في الحال. لكن ما في مانع أن تبيع ذهب يساوي مثلا عشرة آلاف قديم بذهب جديد يساوي ثمانية آلاف أو اثنى عشر ألف، ما في مانع، لأن اختلف الجنس، اختلف الصنف، إذا اختلف هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. ومثله إذا باع بر ببر لا بد من شرطين، الشرط الأول التماثل بالكيل، صاع بر، ولو كان هذا بر جيد وهذا بر ردي، وكذلك إذا باع تمر جيد بتمر قديم لا يجوز زيادة، لا بد يكون بالكيل أو بالوزن، ولا بد أن يكون يدا بيد. فإذا قال ما يمكن يشتري تمر مثلا جيد مثلا سكري غالي بتمر ردي أو مثلا بر أو مثلا عجوة، تمر المدينة العجوة غالي بتمر عادي، ما المخرج؟ والمخرج أنك تبيع التمر القديم بدراهم وتشتري بالدراهم تمر جديد، أو تبيع البر القديم بالدراهم وتشتري بالدراهم بر جديد، هذا هو المخرج، حتى يختلف الصنف. كذلك بر بمر، ملح بملح، إذا اتحد الجنس فلا بد من شرطين، الشرط الأول التماثل بالوزن أو الكيل، والثاني التقابض مجلس العقد. وإذا اختلفت الأصناف ذهب فضة بر بشعير تمر ملح سقط شرط وبقي شرط، سقط شرط إيش؟ التماثل يجوز الزيادة، وبقي شرط التقابض مجلس العقد. هذا معنى قوله في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء، هذا التماثل. ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف ذهب بفضة بر بشعير تمر ملح فبيعوا كيف شئتم، يعني من الزيادة والنقصان إذا كان يدا بيد، هذا شرط التقابض، التقابض هذا لابد منه. وعلى ذلك مثل التحويل الآن، إذا أراد شخص أن يحول عملة سعودية دراهم في البنك يحولها مثلا دولار أو عملة مصرية أو عملة كويتية أو عملة ليبية، ماذا يعمل؟ يجري فيها كما سبق. لك أحد أمرين، الأمر الأول أن تشتري العملة، عملة بلدك، تشتريها بالعملة السعودية قبل ثم تحولها وتستلمها هناك بعملة البلد، أو تحول العملة السعودية ثم إذا وصلت هناك تقول للبنك صارفك العملة السعودية بعملة بلدك، صارفك في الحال. أما أن تشتري مثلا تحول عملة سعودية الآن، تحول دراهم سعودية ثم تأخذها هناك عملة أخرى، لا ما يجوز هذا، لا بد من أحد أمرين، إما أن تشتري العملة في بلدك وتحولها أو تأخذ العملة السعودية هناك وتصارف البنك في الحال. هذا هو المخرج. ومما ينبغي التنبيه عليه في باب الربا والصرف مسألة يغفل عنها كثير من الناس كثير من العامة في الصرف، وهو أن الإنسان إذا اشترى من البقالة مثلا شيء من البقالة سلعة ثم أعطاه دراهم فئة 500 أو 200 أو 100 واشترى مثلا بمئة، اشترى بمئة أو بخمسين، كم بقي له؟ إذا كان 500 اشترى 150 وأعطاه 500، صاحب البقالة قال أنا ما عندي 500 الآن، أعطيك الآن أعطيك 200 أو 100 ويبقى لك 100 بعد ساعة أو ساعتين أو غدا. وهذا لا يجوز، لا بد يكون يدا بيد صرف، هذا صرف، هذا لا يجوز. إما المخرج، المخرج أحد أمرين، إما أن تترك الدراهم معه مع المشتري ويأتي بها من الغد، يعني هذا تشتري تترك الدراهم معه حتى وتقول ما دام ما معي صرف كمل لك الآن خلي 500 معك، خلها معك وغدا تأتي لي بالقيمة، تأتي 150. هذا هو المخرج، واضح هذا؟ أما أن يعطيه مثلا شيء من الصرف ويبقى بقية فهذا لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد، ما في تأجيل، لأن دراهم بدراهم. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني الذهب بالذهب يعني بتأخير، تأخير إلا هاء وهاء، هاء يأخذ وهاء أعطي، والفضة بفضة ربا إلا هاء وهاء، إذا كان فيه تأجيل إلا هاء وهاء خذ وأعطي في الحال، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء كذلك إذا كان فيه تأجيل، والشعير بشعير ربا إلا هاء وهاء. والبر والشعير صنفان، البر والشعير البر صنف والشعير صنف، والربا نوعان، الربا نوعان، الربا الأعظم هو ربا النسيئة والتأجيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهلية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، يعني إنما الربا الأعظم، إن مثل قول الحج وعرفة، يعني عرفة الركن الأعظم في الحج، الربا في النسيئة يعني الربا الأعظم، إنما الربا الأعظم في النسيئة، وإلا فهناك ربا آخر وهو ربا الصرف، ربا الفضل، ربا الفضل وهو الزيادة، كان تبيعه دراهم بدراهم وزيادة، فضة فضة بزيادة، ذهب ذهب وزيادة، هذا يسمى ربا الفضل، وهو وسيلة إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية. وربا الجاهلية كان الدائن يقول للمدين إذا حل الدين أعطني حقي، فإذا قال ليس عندي ما عندي شيء، فقال أزيدك في الدين، أزيدك في الدين، أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين، وحل الأجل حل، أعطني 10,000، يقول الدائن المدين، قال ما عندي، قال أزيدك أجعلها 12,000 15,000 وأجيك سنة ثانية، فإذا حلت السنة الثانية قال أعطني، قال ما عندي شيء، قال أزيدك في الدين وتزيدني في الأجل، فيجعلها مثلا 20 ويأجل سنة ثانية، وهكذا حتى يتضاعف الدين أضعاف مضاعفة على المدين بدون سبب. وهذا هو ما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والربا حرم لما فيه من الظلم والجشع واستغلال الفقير، ولأنه يتسبب في انقطاع المعروف، ويتسبب في الربا حرم لما فيه من الظلم، لأن الزيادة ظلم، وظلم ظلمات يوم القيامة، ولما فيه من الجشع، جشع الأغنياء واستغلال الغني لأخيه الفقير، ولأنه يبعث على عدم الرحمة، الربا عدم الرحمة، ويبعث على القسوة، ويبعث على انقطاع المعروف وانقطاع الصدقة. والإسلام أراد من الوسيلة أن يكون أخوة متحابين، يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا، فالربا فيه استغلال الفقير، وفيه جشع وظلم، وفيه زيادة بغير حق، وفيه سبب لانقطاع المعروف وانقطاع الصدقة والإحسان. ولأن الربا سبب في كساد السلع، فإذا كان المرابي يأتيه زيادة وهو وهو قاعد على فراشه لا يتحرك وتكون الأموال مكدسة ويأتيه زيادة، رضي بذلك، وحينئذ ينقطع المعروف وتنقطع الصدقة وتنقطع حركة التجارة، بخلاف البيع والشراء في حركة في بيع وشراء وفي أخذ وإعطاء، وفيه أيضا كل السلعة تحملها وتنقلها، وفيه العامل يستفيد والحامل يستفيد والبائع يستفيد والمشتري يستفيد، في حركة وفي ينتفع مجموعة كبيرة من الناس، بخلاف الربا. فإن واحد أو أشخاص معينين تكون عندهم أموال مكدسة يضعونها في البنوك أو في غيرها ويأخذون عليها فوائد ربوية ولا يحركونها، فتبقى طبقة من الناس ترتفع أموالهم وتتضخم والبقية من الناس يهلكون، ينقطع المعروف، ينقطع الإحسان، ينقطع البيع، ينقطع الشراء، يا لا تتحرك السلعة ولا يستفيد البائع ولا المشتري ولا الحامل ولا كذا وهكذا. ولهذا البيع والشراء فيه حركة، فيه سينقل السلعة يبيعها ينقلها من مكانه، الحامل يستفيد والبائع يستفيد وتتحرك السلع وتنتقل من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص، بخلاف الربا، إن الربا فيه ظلم وجشع وهو ضد الصدقة. ولهذا تجد الآيات التي فيها الربا تحريم الربا تقابلها آية الصدقة، لما ذكر الله الصدقة قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الصدقة والإحسان. قال بعدها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس. انظر كيف الوعيد الشديد، المرابي يقوم يبعث يوم القيامة، ولهذا قال بعض السلف أخذ من هذه الآية المرابي يبعث يوم القيامة مجنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان بالمس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فاعترضوا على الله، اعترضوا على، قال ما في فرق بين الربا، اعترضوا على حكم الله وشرعه، المرابون قالوا ما في فرق بين البيع والشراء، وش الفرق بينه، هذا مبادلة وهذا مبادلة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله تعالى ردا عليهم وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال الله يمحق الله الربا ويبطل الصدقات، فالمرابي موعود بالمحق، محق البركة. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا في إنفاق، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم آذن الله المرابي بحربه وحرب رسوله فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا وعيد شديد، من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ ولهذا جاء في بعض الآثار أنه يقال يوم القيامة للمرابي قم خذ سلاحك فحارب ربك، أعوذ بالله، من حارب الله فهو مهزوم هالك، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يأتي على وعيد على ذنب أعظم من الوعيد على الربا، لم يأتي وعيد مثل هذا الوعيد على ذنب من الذنوب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا المخرج، خذ رأس مالك لا تأخذ زيادة، إذا أعطاك زيادة المرابي لا تأخذها. بعض الناس يقول كيف أتركها، أتركها للناس ولا أتركها للنصارى يستعينون بها على المسلمين، ولا يقول أصلا لا أنت لست مستحقا لها، ليست لك، ليس لك إلا رأس المال فلا تأخذها، وإذا كنت لا تريد تعطيهم هذه الفائدة هم أخذوا حينما وضعت ما أخذوا شيئا كثيرا وأعطوك شيئا قليل. المقصود أن الربا الزيادة هذه ظلم ولا يستحقها الإنسان وليست ملكا له، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اختلف العلماء هل يجري الربا في غير الستة، ذهب الظاهرية إلى أنه لا يجري الربا إلا في الستة هذه الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وذهب جمهور العلماء إلى أنه قاس عليها ما وافقها في العلة وشارك في العلة. اختلف العلماء في العلة، أما الذهب والفضة فالعلة فيها الثمنية، كل ما كان ثمن الأشياء فإنه يجري فيه الربا، الذهب والفضة هو الأصل في الثمن في الأثمان، الآن صارت الأوراق النقدية تقوم مقامها، حكمها حكم الذهب والفضة لأنها هي الثمن ثمن الأشياء. ولهذا قال العلماء، قال الإمام مالك رحمه الله لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الذهب والفضة في زمانه، الآن تعامل الناس بالأوراق النقدية أضعف من الجلود، هي تذوب في الماء، الجلود تستمسك بعض الشيء، لكن الأوراق أضعف وأضعف، لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الثمنية. فالآن العملات، العملة الواحدة لا يجوز الزيادة فيها، عملة سعودية بعملة سعودية ما في زيادة، لكن عملة سعودية بعملة مثلا بدولار أو عملة كويتية أو عملة كذا أو عملة مصرية يجوز الزيادة، لكن لابد أن يكون يدا بيد، لأنها تعتبر نوع، هذا جنس هذا جنس. فالزيادة إذا اختلفت العملات تجوز، لكن لابد أن يكون يدا بيد. وقلت لكم بنفس أن التحويل إذا أراد الإنسان يحول دراهم فله أحد طريقين. الطريق الأول إذا أردت أن تحول مثلا أنت معك ريال السعودية تحولها عملة مصرية، ماذا تعمل؟ لك أحد طريقين. الطريق الأول تشتري العملة المصرية الآن وثم تحول العملة المصرية وتأخذها من هناك. الطريق الثاني تحول العملة السعودية، فإذا جئت البنك هناك فإنك تصارف البنك في الحال، تقول صارفني أنا حولت عملة سعودية وأخذ عملة مصرية صارفني الآن في الحال مصارفة. هذا هو الطريق المخرج منها. نعم للسؤال يكتب السؤال في آخر الدرس إن شاء الله. نعم نعم إيش تحويل تحويل ولا لك أحد طريقين. الطريق الأول أن تشتري العملة، عملة بلدك تشتريها بريالات السعودية ثم تحولها، تحول عملة بلدك ثم تستلمها هناك. الطريق الثاني أنك تحول العملة السعودية نفسها، فإذا أردت تستلمها من البنك هناك تصارفه في الحال، تقول صارف ريالا، صارف في الحال، اصرف ريالا العملة السعودية بالعملة المصرية مثلا بما تساوي، يصارفك في الحال، أو تأخذ العملة السعودية وتصرفها في أي مكان. نعم اختلف العلماء في الربا هل يجري في غير الأمور الستة؟ فالظاهرية على الظاهر حزم وداود الظاهري وجماعة قالوا لا يجري الربا إلا في هذه الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جمهور العلماء فقالوا إنه يجري الربا فيما وفقها في العلة، واختلفوا في العلة. أما الذهب والفضة فالعلة فيهما الثمنية، كل ما كان ثمن الأشياء أوراق جلود حكم حكم الذهب والفضة. وأما البر والشعير والتمر وملح اختلف العلماء في العلة، فذهب الحنابلة والأحناف إلى أن العلة الكيل والوزن، فقالوا كل مكيل وموزون يجري في الربا، ومن ذلك الرصاص والحديد فيكون يجري في الربا لأنه مكيل، وهذه مكيلة البر والشعير والتمر وملح، قالوا كل مكيل. وذهب الشافعية إلى أن العلة الطعم، قالوا كل مطعوم، كل مطعوم على الذهب والرصاص والحديد سبب مطعوم فلا يجري في الربا. وذهب المالكية إلى أن العلة الكيل والادخار، الادخار كل الادخار. والأقرب والله أعلم أنه إذا اجتمع فيها الطعم والكيل والادخار، إذا كان مكيل ومطعوم ومدخر، فعلى هذا الأرز يجري في الربا يقاس على البر. فيأتي الفقيه مثلا ويقيس الأرز على البر، الأرز ما رص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الأرز كالبر في جريان الربا في كل منهما بجامع الطعم إذا كان شافعي، أو بجامع الكيل والادخار مكيل إذا كان مالكي، وإذا كان حنفي أو حنبلي قال بجامع الكيل وزن. فالبر فالرز مكيل ومطعوم ومدخر، كذلك أيضا الدخن كل ما يكال ويدخر. أما مثلا التفاح والبرتقال هذا لا يجري في الربا، يجوز تبيع أحدهم بالزيادة، لأنه وإن كان مطعوما لكن غير مكيل وغير مدخر ما يجلس مدة. والزبيب كذلك قد يقاس عليه، قد يقاس الزبيب مثلا عليه لأنه مكيل ومدخر، يمكن ومطعوم أيضا الزبيب وما أشبه ذلك. الخضار التي لا تبقى هذه لا يجري فيها الربا، إنما يجري في شيء مكيل ومدخر ومطعوم، يدخر يبقى مدة ويكال يقاس عليه. نعم.